بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن المسمى بتوفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه، يعني المثل، هو الحق الصدق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا، أي شيء أراد بهذا المثل،
أي شيء
أراد بهذا المثل مثلا. وعن ابن عباس وغيره لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، أجابهم الله في قولهم ماذا أراد.
بدلا من أن يقف هؤلاء عند العلة من المثال والعلة من ضربها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يضرب الأمثال في القرآن لتصوير المعاني في قوالب حسية حتى ينتفع الإنسان بها، ولهذا من نوع العلم الموجود في القرآن والعلم العظيم ضرب الأمثال، كما ذكر الله عز وجل القصص وجعل له علة وعبرة عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أنواع العلوم العظيمة ومن أنواع الهداية التي يتضمنها هذا الكتاب العظيم المبارك الذي هو أجل الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى، من أنواع هذه العلوم علم الأمثال، الأمثال في القرآن الكريم. ولهذا مر معنا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمثال في القرآن الكريم، وأوضح رحمه الله تعالى في كل مثل العلة والعبرة التي تستنبط من هذا المثال. فالله سبحانه وتعالى جعل الأمثلة والأمثال الموجودة في القرآن لتصوير المعاني العظيمة التي أراد الله عز وجل أن يتصورها الناس في قوالب حسية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهكذا إلى غير ذلك من الأمثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. لماذا كل هذه الأمثال؟ ليبين الله سبحانه وتعالى المعاني العظيمة في قوالب حسية حتى يتصورها الإنسان أعظم تصور. فهؤلاء ما وقفوا عند هذه الأمثال، إنما وقفوا يقولون: ضرب الله مثلا بالبعوضة، ضرب الله مثلا بكذا، وقالوا: الله عز وجل أجل من أن يذكر مثل هذه الأشياء، وكأنهم يعني يبجلون غيرها، إنما هذه دائما حجة من لم ينقد. فإن الإنسان إذا لم يكن عنده انقياد لجأ إلى مثل هذه الأشياء، لجأ إلى مثل هذه الأشياء. فالذين ينكرون القرآن ويردون أو ينكرون السنة، نجد هؤلاء إنما يتضرعون بضرائع ويقولون أشياء كأنهم يريدون الهداية، لكن ليس من هذا الوجه. ووالله إنهم لا يريدون الهداية من أي وجه، إنما هذا فقط كلام يظهرون فيه الزهد في مثل هذه الأشياء، وهم زاهدون في كل شيء. ومن أراد أن يمتثل وقف عند هذا، ولهذا الله عز وجل قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ما يقفون عند مثل بعوضة ولا مثل كذا، إنما يقفون عند الغاية. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن العبرة في ضرب المثل. ما الذي يضر أن يضرب الله عز وجل مثلا في الحقارة أو كذا بالبعوضة، ومثلا بغيرها بما هو أقل بما هو أكثر، مثل ما قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هل يقول الواحد لما يضرب الله عز وجل المثل بالكلب؟ انظر إلى المعنى المراد هنا، ما تقف عند كلب حمار كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أنت مالك داخل بضرب المثل بالحمار كحمار وبالكلب ككلب، ولكن انظر ما الذي يراد من هذا المثل وما وراء هذا المثل. لماذا ضرب مثل هنا بالكلب؟ متى ضرب المثل بالكلب؟ وما هو وجه ضرب المثل هنا بالكلب؟ وما هو وجه ضرب المثل هنا بالحمار؟ وما هو وجه ضرب المثل هنا بالبعوضة؟ من أراد الهداية وقف عند المعنى، وعلم أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه لا يماثل ذاته ذوات، فكذلك لا يماثل صفاته صفات، ومن ذلك كلامه سبحانه وتعالى الذي لا يماثله كلام. فالفرق بين كلام الخالق سبحانه وتعالى وكلام المخلوق هو الفرق بين ذات الخالق سبحانه وتعالى وذوات المخلوقين. ولهذا الذين آمنوا يعظم في قلوبهم القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ضرب الأمثال. ولهذا هل هناك كتاب أعظم هداية من القرآن؟ مستحيل، لا أعظم من القرآن أبدا على الإطلاق، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى، أجل الكتب أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الشاهد من هذا هو أننا نأخذ من ذلك عبرة وعظة في أن من أراد الامتثال فشأنه سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا سمع القرآن انشرح صدره لما فيه، وفتح آذان قلبه ليأخذ من هذا القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى فيه دون تلعثم. وأما الذين في قلوبهم مرض وطبع الله عز وجل على بصائرهم، هؤلاء الذين يقفون عند مثل هذا، ضرب الله مثلا بالبعوضة لماذا، ضرب الله مثلا بكذا لماذا، ضرب الله مثلا، كل هذا إنما هي فقط ذريعة لترك ما في القرآن، وإلى هؤلاء ما يأخذون من القرآن شيئا أصلا، سواء الآيات التي ضرب الله عز وجل مثلا فيها بهذا، أو الآيات التي لم يضرب الله عز وجل فيها مثلا بهذا. هذا شأن أهل الضلالة. قال قتادة: إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذبابة والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، يعني على وجه الاحتقار. طيب انظر، الله عز وجل ضرب مثلا بالعنكبوت، مثل الذين كفروا بربهم، قال سبحانه وتعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت كبيت العنكبوت. ما ترون هذه الصورة أمامكم؟ ترونها. انظر إلى العبرة والعظة فيها. المثل هنا العنكبوت بماذا؟ فالذين أمنوا يقفون عند هذه الأمثال ويأخذون ما فيها من العبر، أما الذين في قلوبهم مرض فإنما يريدون هذه الأشياء. كالذي يريد أن يأخذ بعضا من القرآن ويترك بعضا، يأخذ من القرآن سلمة ويترك من القرآن الآيات الدالة على الجهاد، يأخذ من القرآن كما يقال الآيات التي فيها الرحمة، ولا يأخذ من القرآن الآيات التي فيها الشدة على المنافقين والكفار، يأخذ من القرآن بعض الأحكام ويترك بعضا. هؤلاء يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعض، وهؤلاء لا يسلم لهم الإيمان بالقرآن، ولا يسلم الإيمان بالقرآن إلا على وجه كامل يأخذ الإنسان فيه كل ما فيه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم.
قال: وقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أجابهم الله في قوله: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فقال: يضل به كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا، ويهدي به كثيرا من المؤمنين فيصدقونه فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى:
ويهدي به كثيرا، يعني المؤمنين، يعني المؤمنين، وليس كثير المؤمنين وقليل منهم لا يهتدي، لا، المؤمنون الله عز وجل يهديهم بمثل هذه الأمثال. يضل به كثيرا هم الكفار والمنافقون، ويهدي به كثيرا هم المؤمنون. نعم.
كما قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا،
يعني حينما قال سبحانه وتعالى علي 19، فهنا فتن الذين كفروا، قالوا 19 فقط، ده اجتمع على كل واحد 10 منا، ما قوي هؤلاء؟ لماذا جعل الله عز وجل وأخبر الله سبحانه وتعالى بالعدد؟ ليكون فتنة. ولهذا يا أخواني، عند كل محل هداية في القرآن نجد فتنة لغير المؤمنين، هو هداية المؤمنين وفتنة لغير المؤمنين. فالله عز وجل ما أنزل شيء من الهداية إلا وعنده يتميز المؤمن من الكافر، فالله عز وجل يميز الخبيث من الطيب بأوامره ونواهيه. نعم.
كما قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
عند العدد قال سبحانه وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نفس المنطق هنا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كل شيء ماذا أراد الله، ماذا أراد الله، ماذا أراد الله. فالله عز وجل يهدي به المؤمنين ويضل به الكافرين، وما ربك بظلام العبيد، ذاك محض فضله على المؤمنين ومحض عدله مع هؤلاء الكفار، لأنهم لا يستحقون الهداية، ولو كانوا يستحقونها لرزقهم الله عز وجل إياها. قال سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله يهدي بالقرآن قوما ويضل به آخرين، كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب، نفس الآيات: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالمادة واحدة هي القرآن، لكن الله يهدي بها من؟ المؤمنين، ويضل بها من؟ الكافرين وغير المؤمنين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا يرجسهم ومتهم كافرون. ولهذا القرآن والسنة والتراجم العلماء وكتب العقائد وكل هذا يقول المؤمن: سبحان الله، كيف لا تحصل هداية بمثل هذه الكتب وبمثل هذه النصوص؟ كيف لا تحصل هداية لأقوام بهذه الكتب وبهذه النصوص وفيها من الوضوح ما فيها؟ لأن قلوبهم غير قابلة. فلا كل أحد يقرأ القرآن ينتفع به، ولا كل أحد يحفظ السنة ويعلمها يهتدي بها، ولا كل أحد يلازم العلماء فينتفع بهم، ولا كل أحد يكون عنده كتب السلف فيستقيم عليها. ما كل أحد يا إخوان، ما كل أحد يا إخوان. هذا الكتاب، هذا الكتاب وهذا القلب، مش هذا الكتاب فقط. خذ يا أخي هذا الكتاب جميل، فيه آيات واضحات، وفيه نصوص بينات، وفيه أحكام يسيرات. خذ، خذ يلا، ما بقينا تأخذ الكتاب. لا، وقد يكون عند الإنسان الكتاب، بل يكون عنده علم ما في الكتاب في صدره، ومع ذلك على قلبه ران حال بينه وبين الهداية. في مسألة أخرى، في استقبال، في إرسال، وفي ماذا؟ استقبال. ما يحصل، تحصل الهداية بالإرسال فقط. أرسل النص، ها؟ أرسل النص فقط. إذا أرسلت النص وطرق النص مسامعك حصلت الهداية. أبدا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حصل نظر العين، لكن ما حصلت بصيرة القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ومن هم يستمعون إليك؟ أفأنت تسمع الصم؟ ومن هم من ينظر إليك؟ أفأنت تهدي العمية؟ يبقى لابد من الإيه أخواني؟ من الاستقبال. لابد أن يكون المحل قابلا. ولهذا لا تعجب واحد قد يرتمي في حضان مشايخ وعند المشايخ. احنا دائما العلماء يقولون اطلب العلم على دي المشايخ، اطلب نعم لا شك ان هذا سبب ولا يمكن يخالف ابدا. هذا السبب ده تقعيد منتهي، تقعيد تأصيل. من يخالف في هذا منحرف، من يخالف في هذا ما عرف علما ولا اهله العلم. شيخ، شيخ سلفي، كتاب سلفي، سبب سبب سبب، هذا سبب سبب. لكن هل يلزم من العلم الاهتداء؟ هل يلزم من الشيخ الاستقامة؟ لا. أنت من؟ الشيخ ليس أعظم من القرآن، الشيخ ليس أعظم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تحصل الهداية بالقرآن ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شرح الله عز وجل ماذا؟ صدره. فقد يجلس الطالب عند الشيخ ولا ينتفع به، بل قد يكون جلوسه عند الشيخ سبب فتنته. لا يأتي واحد يقول هذا الجلوس عند الشيخ ماذا صنع؟ غلط، غلط. كأن تقول هذا القرآن ماذا صنع؟ تلك السنة ماذا صنعت؟ القرآن يصنع كثيرا كثيرا كثيرا، ويهدي به الله كثيرا كثيرا كثيرا. صدق الشافعي رحمه الله إذ يقول لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. كيف بأربع عشرة صورة ومئة صورة تتضمن كل صورة، بل كل آية، بل كلمات الآيات من أنواع الهداية، ما الله عز وجل به عليم. لكن المحل لم يكن قابلا، لكن المحل لم يكن قابلا. قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا. يكون نجسا فلا يصنع له، ولا يختلط القرآن ولا يؤثر القرآن فيه. فإن نجس العين مهما وضعت عليه، مهما وضعت عليه ما يحصل له طهارة. وقد يكون متنجسا خالطته النجاسة فحالت بينه وبين الهداية. أما القلوب الطاهرة هي التي تنتفع بهذا. أنزل من السماء ماء فسالت أوتية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يقدون عليه في ناس ابتغاء حياة ومتاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذه كلها أمثلة في القرآن تبين أنه لا بد أن يكون المحل قابلا. فلا كل أحد ينتفع بالشيخ والعالم، ولو كان العالم هذا ابن تيمية، ما تقول لو أن ابن تيمية عندي والله لكنت سلفيا قح، والله لو عندك أحمد بن حنبل من لم يكن سلفيا بكتب ابن تيمية لن يكون سلفيا بصحبة ابن تيمية. من لم يكن سلفيا بأحاديث رسول الله لن يكون سلفيا بمخالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نعلم أن أقواما خالطوه، أقواما صلوا وراءه، أقواما كانوا في مسجده، أقواما عاينوا وحيا ينزل، ومع ذلك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يبقى استمعوا ولا لا أخواني؟ استمعوا ولا لا؟ استمعوا، ومنهم من يستمع إليك. طيب استجابوا، استمعوا استجابوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى ما تقول لو أني كنت عند رسول الله، لو أني كنت عند أصحاب رسول الله، لو أني كنت عند الأئمة الأربعة، لو أني كنت عند، لو كنت عند فأنت كما أنت. ولهذا قال ابن القيم في بعض المواضع من أراد أن يعلم من كان يجالس رسول الله لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء. لو كان النبي موجود الآن قد يقول البعض ياه والله لن أترك درسا أبدا، لو كان النبي موجود ولا أترك كلمة، لو كان النبي موجود والله ما أترك كلمة مش على الأرض، لو كان النبي موجود والله لا ولد أنا يعني سأترك زوجتي، إن كنت غير متزوج لن أتزوج، وإن كنت متزوجا سأترك زوجي إلا شيئا ضروريا آثم به لو لم أفعله، وألزم رسول الله أنا أترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة، لا يمكن. أين أنت من العلماء اليوم؟ لو كان النبي موجودا ما زاد حظك على هذا. إذن يا إخواني لابد أن يكون المحل قابلا بارك الله فيكم، لكن يبقى القول بأن القرآن سبب هداية، يبقى القول بأن السنة سبب هداية، يبقى القول بأن الأخذ من معين الصحابة سبب هداية، يبقى القول بأن الأخذ من العلماء سبب هداية، يبقى القول إن ما في أسباب هداية إلا ما نص الله عليه في كتابه ونص النبي عليه في سنته. لكن هذه الأسباب قد تعمل أو لا تعمل ينظر إلى المحل. ولهذا لسنا في شك من ديننا حينما ترى من يجالس العالم ويضل، لسنا في شك من ديننا حينما ترى صدرا حافظا للقرآن لكن يقرأ القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لسنا نشك في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا نشك في الطريق أبدا، لأن الطريق لم يبين أن هذا السبب حتما ولا بد سيعمل، لا هو سبب وقد يعمل وقد لا يعمل. نحن لا نقول إن النبات ينزل عند المطر لا بالمطر، لا نقول هذا، ولا نقول إذا نزل الماء على الأرض حتما سينبت النبات، قد ينزل الماء ولا يحصل الإنبات، قد يجامع الرجل ولا يحصل الإنجاب، لكن لا إنجاب إلا بماء، إلا شيء جعله الله آية للخلق كما كان في مريم عليه، ولن يحصل شبع إلا بطعام، ولن يحصل ري إلا بماء، وهكذا نحن نؤمن بأن هذه الأسباب أخذها مما أمر به الشارع، لكن نؤمن أيضا أن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها إنما بتوفيق الله وإرادة الله ومشيئة الله، فنجمع بين شرع يتبع وبين توحيد يعظم في القلب، ولهذا يبقى الإنسان خائفا، فأجالس العلماء بقلب وجل، وأقول ذاك السبب، وإن الإعمال لمحض توفيق من الله. احفظ القرآن، الحمد لله يوم حفظ القرآن، عندي إجازة في القرآن بالقراءة العشر، خلاص انتهت المهمة مع القرآن. لا، بدأ التكليف الحقيقي. عرفت، علمت، الزم. الحمد لله اليوم حفظت كتب الستة، خلاص ها انا استرحت من هذا. اليوم بدأ التكليف بكل ما في الكتب الستة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده فيه نوع يحتاج إلى إجازة، بس الإجازة ديت لا يعطيها شيخ، فشيخ ما يعطي خشية ولا يعطي قشعريرة ولا يعطي، إنما هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن افرح بما تحفظ إذا كنت له عاملا، واحفظ بشيخ، شيخ سنة توفق إليه إذا كنت بغرزه آخذا. فإذا هذه أسباب يا أخواني، لكن هل تعمل الأسباب أو لا تعمل؟ هذه مسألة ثانية، تلك مسألة عظيمة التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل العلم حتما ولا بد يلزم منه هداية؟ العلم هداية دلالة، العلم هداية دلالة، تبقى هداية ماذا؟ التوفيق. هذا درس مهم ومهم جدا، أننا إنما نتحرك في أسباب. ولو كان شيخك أحمد بن حنبل، ولو كان شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نتحرك في أسباب. وإلا ماذا صنع النبي عند عم أحاطه ودافع عنه وهو يلح عليه دعوة من خاص إلى خاص من رسول الله، يا عم إلى خاص أبي طالب، في خاص قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كم كان حرصه صلى الله عليه وسلم، كم كان حرصه؟ هل يرد أن النبي لعله دعاه بشدة؟ هل يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما عرف المدخل؟ هل يرد أن النبي ما اختار الوقت المناسب؟ كل هذا لم يرد، بل هو صلى الله عليه وسلم الداعي الأول الموفق الذي تنبثق عنه كل دعوة وكل هدي في الدعوة، لكن المحل لم يكن قابلا. مع كل هذا الحرص ومع اختصار الرسالة، فالمطلوب ليس علم أصول الفقه وعلم مصطلح وتخريج الكتب التسعة، المطلوب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهل قالها؟ توارد سببان، سبب هداية وسبب غواية. قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب. هذا يقول وهذا يقول، في النهاية هو على ملة عبد المطلب، لأن المحل لم يكن قابلا. كيف لم يكن قابلا وقد كان يدافع وينافع عن النبي؟ لأنه كان يدافع وينافع عصبية ليس لله، لهذا خرج من الدنيا على الكفر عصبية على ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب. فهذا درس يا إخواني لابد أن ننتبه إليه، بارك الله فيكم، هذا درس مهم جدا. لا الشيخ يعد أن يكون سببا، ولا الكتاب السلفي يعد أن يكون سببا، ولا السنة تعد إلى أن تكون سببا، ولا القرآن يعد إلى أن يكون سببا. يبقى إعمال هذا السبب في المحل، في المحل، هذا الذي يحتاج اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبين قيمة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم نعم لأن هذا يوافق والله على ما عندهم حتى يعلموا أن القرآن هذا حق. نعم
قال وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المنافقين. وقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال هذا وصف من الله تعالى للفاسقين المذكورين هاهنا بأنهم الذين ينقضون أي يخالفون ويتركون عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله من بعد ميثاقه توكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرها ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن الثواب كما قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال يقول تعالى كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره.
كيف تكفرون بالله؟
كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم فأحياكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. وهذه الآية كقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وكقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول تعالى هو الله ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تنتفعوا فاعبدوه وحده لا شريك له كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي ارتفع. فسواهن سبع سماوات خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوع وهو بكل شيء عليم. فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. قال البغوي رحمه الله
نعم ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس وغيره أي ارتفع إلى السماء. فهذه من أدلة علو الله سبحانه وتعالى العلو الخاص هو الاستواء فهو علو ذات فالعلو علوان علو ذات وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الرحمن على العرش استوى. وقول ثم استوى إلى السماء دل على أن الاستواء صفة فعلية فهو سبحانه وتعالى له العلو هذا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى العلو. أما استواء على السماء سبحانه وتعالى اللي هو العلو الخاص هذا استواءه على العرش هذا صفة فعلية صفة فعلية وعلوه سبحانه صفة ذاتية علوه سبحانه وتعالى فالعلو صفة ذاتية فالله عز وجل العلو المطلق، علو الصفات وعلو سبحانه وتعالى، وله العلو الخاص علو الذات. فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين علو الصفات وعلو الذات، خلاف أهل البدع فإنهم يثبتون علو الصفات، علو القهر يعني والقدر، علو الشأن والقدر، لكن ينفون علو ماذا؟ علو الذات، ويعدون هذا من التجسيم، من التجسيم، وأن الله عز وجل يلزم من القول بأنه سبحانه وتعالى على عرش مستو، يلزم من ذلك التحيز، ويلزم من ذلك أن العرش أكبر منه، لوازم باطلة جعلوها بعقولهم، ولم يقولوا كما قال عباد الله المؤمنون ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، فليس كاستواء استواء، وليس كنزوله نزول، وليس كوجهه وجوه، وليس كيديه أيادي، وهكذا ما قالوا مثل هذا، وفوضوا الأمر في الكيفية إلى الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثبت أهل السنة والجماعة له العلوين، علو الصفات وعلو الذات، فسوى هنا سبع سماوات. نعم، هذا التفسير الحقيقة، تفسير الشيخ فيصل، وكل كتب الشيخ يعني الحقيقة كتب رائعة وتفسير مهم مع اختصاره، إلا أن الشيخ حرص على الإسناد فيه أو الإحالة ونسبة الكلام فيه، حتى إنه ما يكاد يجعل شيئا لنفسه في هذا التفسير إلا نادرا وقليلا، دائما قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، قال فلان، قال علان، فهو تفسير مختصر مسند ومحال الكلام فيه إلى العلماء. نعم.
قال البغوي رحمه الله: قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون وهي بسكون الهاء.
نعم.
إذا كان قبل الهاء واو أو فاء.
نسخة هنا قال قرأ ابن جعفر.
نعم.
هو أبو جعفر. نعم.
نعم.
قرأ أبو جعفر.
قال إذا كان
القراء الثلاثة الذين تمموا العشر قراءات، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر.
أحمد.
ما يكون خلف العاشر تمييزا بينه عن بمذهبه اللي هو الخاص عن خلف عن حمزة، فخلف وخلد عن حمزة، وخلف العاشر فخلف له قراءة خاصة وله رواية عن حمزة، فيقال خلف عن حمزة وخلف العاشر، أي الذي له القراءة الخاصة به المتممة العشر قراءات. نعم. وأبو عمرو هذا البصري. نعم.
قال إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام، زاد الكسائي وقالون ثم هو، وقالون أي من لهو. قال وهذه الآية كقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
قال عز وجل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، دليل على أن الخلق كان للأرض كان في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائل، ثم استوى إلى السماء. هنا قد يشكل على بعض أن المجموعة صار ستة قبل خلق السماوات، فخلق الأرض في يومين وبعد ذلك جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فيكون المجموع ستة، فماذا بقي للسماء؟ والله عز وجل قد بين أنه خلق الأرض والسماء في ستة أيام. قال العلماء: إنما المراد بقوله عز وجل وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي إضافة إلى الخلق، فإنما كان في يومين مع الخلق في يومين، فالمجموع كم؟ أربعة أيام، فهذه الأربعة عبارة عن يومين ثم يومين، وليس في أربعة أيام منفصلة عن اليومين، تقدير الأوقات في أربعة بالإضافة إلى الخلق في يومين يصل المجموع ستة، فنحتاج إلى أيام لخلق السماوات، لا، إنما في أربعة أيام إضافة لما سبق، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم إذا هو نام فيعقد على قافيته ثلاث عقد، يقول: نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، عقدتان يعني عقدة بالإضافة إلى عقدة السابقة، فيصبح المجموع عقدتين، وليس إن حلت عقدتان بالإضافة إلى الأولى يصبح الجميع ثلاثة، ثم الثالثة تحل الثالثة فيصبح المجموع ثلاثة بإضافة إلى ثلاثة يصبح مجموع ستة، لا، كلها ثلاثة، كلها ثلاثة، نعم. ثم السماء خلقت في يومين كذلك، يبقى السماوات في يومين والأراضين في يومين كخلق، ثم تقدير الأوقات في يومين، يبقى يصبح المجموع كام؟ ستة أيام، يصبح المجموع ستة أيام. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الأرض خلقت قبل السماء، ولا السماء خلقت قبل الأرض؟ الأرض خلقت قبل السماء. طب كيف نفهم قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذا الدحي، هذا الدحي وليس الخلق. يبقى إذن من جهة الخلق، الخلق للأرض كان أولا ثم للسماء بعد ذلك، ثم دحي الأرض بعد الإيه؟ بعد خلق السماء، فيصبح المجموع ستة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، نعم. فكانما قام الليل، نعم.
قال: وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض، والله أعلم.
طيب نكتفي بهذا.